بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
فذكر الله جل وعلا مقصد عظيم من مقاصد الحج. وعندما تتأمل في آيات الحج في سورة البقرة وكذلك آيات الحج في سورة الحج، تجد أن الوصية بذكر الله جل وعلا في تلك الآيات تكررت في مواطن عديدة. ففي سورة البقرة في أثناء آيات الحج قال الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. كذلك في آيات الحج تكررت هذه الوصية بذكر الله سبحانه وتعالى مثل ما تقدم: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم بعدها قال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم قال جل وعلا: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثم قال جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. ثم قال جل وعلا: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فهذه وصية متكررة في آيات الحج بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن ذكر الله جل وعلا مقصد من مقاصد الحج العظيمة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي أن هذه الأعمال التي شرعت إنما شرعت لإقامة ذكر الله، الوقوف بعرفة، المبيت من مزدلفة، ذكر الله عند المشعر الحرام، أعمال يوم النحر في رمي الجمار، وكذلك الطواف والسعي، عموم الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن الحاج، أن مقصود الحج إقامة ذكر الله. ولهذا ينبغي أن يكون الحاج حريصا على ذكر الله جل وعلا بقلبه ولسانه، وهذا أشرف مراتب الذكر، لأن ذكر الله جل وعلا ثلاث مراتب: بالقلب واللسان وهذا أشرفها، ثم بالقلب وحده، ثم باللسان وحده. وأشرف مراتب الذكر وأعلاها أن يجتمع على ذلك القلب واللسان، فيكون ذاكرا لله جل وعلا بقلبه، ومن ذكر الله بالقلب أن تكون معظما لجناب الله، معظما لشعائر الله، مستحضرا عظمة الله جل وعلا وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وإذا كبرت تستحضر ما في التكبير من التعظيم، وإذا سبحت تستحضر ما في التسبيح من التنزيه، وإذا حمدت الله جل وعلا تستحضر ما في الحمد من الثناء على الله جل وعلا، وإذا هللت لا إله إلا الله تستحضر ما في هذه الكلمة من التوحيد والإخلاص لله جل وعلا، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله تستحضر فيها ضعفك وفقرك وحاجتك إلى الله جل وعلا وكمال قدرة الله وقوته وعظمته سبحانه وتعالى. وهكذا فيما تأتي به من ذكر لله سبحانه وتعالى أو تلاوة لكلامه سبحانه وتعالى، فتجمع بين ذكرك لربك بقلبك ولسانك. وهذا الذكر العناية به في الحج والحرص على الإكثار منه في الحج هو من بر الحج، هو من بر الحج الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من بر الحج أن تكون فيه كثير الذكر لله، ومن ضعف بر الحج وقلته أن تكون في حجك غافلا عن ذكر الله، تكون غافلا عن ذكر الله، لاهيا قلبك لاهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس ربما يحج ببدنه فقط أما قلبه لاهي ونفسه لاهية منشغلة. ولهذا فإن الناس يتفاوتون في الحج تفاوتا عظيما بحسب حظهم في حجهم من الإقامة لذكر ربهم جل في علاه. وقد جاء في حديث حسنه جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المصلين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي الصوام أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي العمار أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. هذا الحديث أورده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، واستخلص منه قاعدة جامعة نافعة مهمة في العبادات كلها، وهي أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها. هذه قاعدة جامعة في كل الطاعات: أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها. هذا الذي تستمع إليه أيها الحاج الموفق من تذكير بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في حثك على الإكثار من ذكر ربك في حجك، هذا ينهض من عزيمتك وهمتك ورغبتك وإقبال نفسك على ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت ذا حظ كثير فيما مضى من أيام الحج من الذكر لله بالكثرة فهذه من نعمة الله عليك، فاحرص على الازدياد والاستكثار فيما بقي لك من أيام الحج. وإذا كنت تشعر من نفسك أن عندك نقصا وتقصيرا في الذكر فاجبر ما فات فيما بقي. ونحن هذا اليوم، اليوم الحادي عشر والأيام التي بعده، في أيام ذكر لله هي التي عناها الله سبحانه وتعالى بقوله واذكروا الله في أيام معدودات. أيام المعدودات المذكورة في هذه الآية 3 أيام، هذا اليوم الأول منها 11، كذلك 12، وكذلك 13 لغير المتعجل. وجاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق الذي هي هذه الأيام الذي نعيش اليوم الأول منها، قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فاغتنم هذه الأيام، هذه أيام ذكر، أيام ذكر لله عز وجل، فاجعل لنفسك نصيبا وحظا من ذكر الله سبحانه وتعالى فيها. هل تعلم أيها الحاج أن هذه الوصايا المتكررة بذكر الله عز وجل في حجك بالكثرة في أيام الحج، هذه الوصية بالذكر لله جل وعلا بالكثرة في هذه الأيام هو بناء لما بعده، انتبه، هذا بناء لما بعده، لأن الحج مدرسة تبني لك حياة زاهرة في المستقبل، حياة جميلة. الحج هو في الحقيقة نقطة انطلاقة لحياة أجمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. هذا الذي خرج من حجه كيوم ولدته أمه اللائق به أن تكون حاله على خير حال، وأن يرى في نفسه بعد حجه تغيرا في سلوكه واستقامته وطاعته لربه وذكره لمولاه سبحانه وتعالى. فالحج هذا يعد تربية لك وتنقية وتصفية وتهيئة لك لما بعد الحج، تهيئة لك لما بعد الحج لتكون حالك بعد الحج خيرا منها قبله. والعلماء يقولون إن علامة الحج المبرور أن تكون حال الحاج فيه بعد الحج خيرا منها قبل الحج، هذه علامة أن الحج مبرور، تظهر بعد الحج، تكون حال الإنسان بعد الحج خير منها قبله. فلو كانت مثلا قبل الحج سيئة فرأى من حاله أن حاله أصبحت حسنة فهذا علامة بر حجه وقبوله. كذلك لو كانت حسنة فرأى نفسه بعد الحج أحسن فهذا من علامات بر الحج وقبوله. أما والعياذ بالله، أعاذنا الله أجمعين وسلمنا ووقانا، لو أن شخصا بعد الحج رأى حاله ساءت فهذا ليس من علامات الخير ولا من علامات القبول، لأن من شأن الحسنة المقبولة أن تنادي بعدها حسنات، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ومن يقترف حسنة نعم نزد له فيها حسنة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. ولهذا العلماء يقولون الحسنة تنادي أختها، تقول تعالي، إذا جاءت حسنة طيبة فإنها تنادي من بعدها حسنات. وحسنة الحج هذه حسنة كبيرة عظيمة جدا، إذا وفق للحاج لتكميلها وتتميمها وإقامتها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى مكثرا فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى ستتبع بعد الحج خيرات وبركات. وهذه عائدة، هذه عائدة الحج العظيمة على الحاج الموفق. ولما نتحدث عن هذا المقصود العظيم في الحج وهو إقامة ذكر الله جل وعلا والأثر الذي يترتب عليه وما في هذه العناية بالذكر في الحج من البناء البناء العظيم للحياة، الحياة الزاهرة العامرة بالخير، يتساءل الحاج الحريص عن طريقة عملية، طريقة عملية، رسم طريقة عملية يلتزمها التزاما دقيقا في حجه حتى تبقى معه وتستمر. وهذا هو الجانب المهم في هذا الحديث، الجانب العملي التطبيقي، كيف يرسم لنفسه خطة ينتهز فرصة حجه ليعمل بها حتى تبقى معه أثرا من آثار حجه وبركة من بركات حجه. وسأذكر لكم كلاما مهما في هذا الباب ننتبه له. أول ما يكون في هذا الباب، نحن نتحدث الآن عن الذكر لله بالكثرة، نعم نحن نتحدث عن الذكر لله سبحانه وتعالى بالكثرة، وكيف أن الحج يربيك على تحقيق ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فما هي الطريقة العملية التي ينبغي للحاج أن يحرص على سلوكها في حجه ليحصل هذا البناء وليتحقق هذا الأثر؟ أول ما يكون من ذلك ما يتعلق بالصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة هي أعظم ذكر لله، وهي إنما أقيمت من أجل ذكر الله. والله سبحانه وتعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. ولهذا الصلاة كلها ذكر لله، فعظم يا رعاك الله ذكر الله بهذه الصلاة، عظم هذه الصلاة، عظم هذه الصلاة تعظيما كبيرا في قلبك، هذه الصلاة التي كتبها الله عليك في حياتك 5 مرات في اليوم والليلة، عظم هذه الصلاة. ولو لم تخرج من حجك إلا بهذه معظما ذكر الله بتعظيم الصلاة لكفتك خيرا وبركة ومجدا ورفعة. الصلاة عماد الدين، ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فعظم هذه الصلاة، عظم هذه الصلاة. وأيضا الطريقة العملية للتعظيم للصلاة تبدأ معك من حين تسمع الأذان النداء للصلاة، من حين تسمع الأذان النداء للصلاة. إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ما المطلوب عند الأذان؟ أمر واحد أو أمران؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مطلوب ماذا؟ أمران. الأول السماع، إذا كنت مثلا تستمع لشيء، تستمع لصديق أو حتى في مكالمة هاتف مع أحد، أوقف كل شيء واستمع للمؤذن، حتى لو كنت تقرأ القرآن، أفضل أن توقف قراءة القرآن وهي أعظم الذكر وأن تستمع للمؤذن. فكيف بالأحاديث الحديث العامة أو بيع أو تجارة أو أي شيء؟ خذها فائدة مهمة لك، إذا سمعت المؤذن أوقف كل شيء واستمع للأذان، استمع للأذان وقل مثل ما يقول. هذا من أعظم ما يكون في إقامة الذكر لله بهذه الصلاة. ثم إذا سمعت المؤذن وقلت مثل ما يقول، دعك عن كل شيء وأقبل على الصلاة، أقبل على الصلاة. إن كنت على وضوء فبادر بالذهاب إلى بيوت الله، وإن كنت على غير طهارة فبادر بالطهارة وتوجه إلى بيوت الله. ذاك من الطريقة التي ألفها كثير من الناس، ما يتحرك من بيته أو عمله أو تجارته إلا بعد أن يسمع الإقامة، أو ربما أيضا ينشغل حتى بعد الصلاة يصلي وحده مع جماعة أخرى أو نحو ذلك. فإذا سمعت المؤذن استمع وقل مثل ما يقول. انظر فائدة واحدة من فوائد هذا الصنيع إذا وفقك الله إليه، في حديث عمر في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أي المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أي أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال حي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله من قلبه إلا دخل الجنة، فقال لا إله إلا الله من قلبه إلا دخل الجنة. هذا بسماع الأذان دخول الجنة. وقد تعجب من هذا، لكن لا تعجب إذا علمت أثر هذا السماع للأذان على قلبك زكاء وصلاحا وإقبالا على الصلاة، ستجد نفسك شخصا مختلف تماما عن ذاك الذي لا يبالي بالأذان، يؤذن المؤذن ولا كأنه شيء حصل ولا كأنه شيء وجد ولا يلقي له بالا. ستجد أن ثمة تغير حتى في خشوعك في صلاتك، سترى تغيرا حتى في خشوعك، حتى في حالك في صلاتك وإخباتك وإقبالك على الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الأول، استمع الأذان، هذا برنامج عملي يومي في الحج وما بعده، استمع للأذان استماعا جيدا وقل مثل ما يقول المؤذن، ثم بادر إلى بيوت الله، تصلي ما تيسر. هناك أحيانا بعض الصلوات رواتب قبلية، تصلي الراتبة، تصلي تحية المسجد، تقرأ ما تيسر من القرآن، تمد يديك إلى ربك تدعوه، والدعاء بين الأذان والإقام لا يرد. وأيضا هناك دعاء مستجاب بعد الأذان مباشرة، غير الذي بين الأذان والإقامة، بعد الأذان مباشرة، لأن أحد الصحابة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤذنين يفضلوننا، سبقونا في الفضل. قال: إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول ثم سل تعطه، فقل مثل ما يقول ثم سل تعطه. وهذا من ثمار العظيمة للسماع للمؤذن، وأن تقول مثل ما يقول. ثم بعد ذلك تدخل في صلاتك المكتوبة من أولها مع جماعة المسلمين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. هذه الآية في سورة ماذا؟ نعم، النور، في سورة النور. أنا أريد لما تقرأ الآية تنتبه لي هذا الذي أشير إليه. تنتهي الآية الأولى هذه في 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 أسفل الصفحة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. انتهت الآية، افتح الصفحة الجديدة واقرأ في أعلى الصفحة رجال، انظر الرجولة، انظر الرجولة، وانظر خانتك أنت من هذه الرجولة التي الله وصف أهلها بهذه الرجال. رجال تجدها في أول كلمة في أعلى الصفحة في سورة النور: جعل الله في قلوبكم أجمعين نورا، تجدها في أعلى الصفحة رجال. هذه الرجولة في أتم صورها بوصف رب العالمين جل وعلا أن يكون مع الرجال، لا لأن بعض الناس في صحة وعافية وقوة ونشاط يسمع المؤذن وزوجته تصلي في طرف البيت وهو في جنبها في الطرف الثاني يصلي، والرجال في المساجد يصلون. مشكلة هذه. يقرأ هذه الآية ينظر لها بعينه يتأملها. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا للمصلين لهم حظ عظيم من الرزق بغير حساب، من الرزق بغير حساب. فإذا هذا الآن أهم برنامج، أهم برنامج يومي في مسألة الذكر لله عز وجل هذا الذي ذكرت لك. إذا سلم المؤذن، إذا سلم الإمام من الصلاة وسلمت، عادة وأنت ترى هذا في أكثر المساجد الذين يأتون وفاتهم من الصلاة ركعتين وثلاث ثم يكمل ما بقي بسرعة، هؤلاء غالبهم جلهم مع التسليمة الثانية يقوم وينصرف، لأن أصلا داخل الصلاة وذهنه مشغول بدنياه، وأصلا ما جاء للصلاة إلا ينازع نفسه منازعة يريد أن يتخلص من حمل، فيأتي للمسجد يدرك ركعة ركعتين يكمل باقي ويقوم. أنت إذا عملت هذه الطريقة ستجد أنك إذا سلم الإمام ما تستطيع تقوم، حتى تريد أن تقوم عندك بعض الأعمال تجد نفسك اطمأنت وسكنت وارتاحت لذكر الله، وتقول نفسك تقول عندك العمل الفلاني تقول لها ما يفوت، ما تغيرت، تجد أن نفسك تغيرت. تغيرت بماذا؟ بالذكر. الذكر يغير. تغيرت بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أنا بذكر الله تطمئن القلوب، يحصل لك هذه الطمأنينة. فهذا أول ما يكون إذا ضبطت هذا، أمسكت به وواظبت عليه، وهو سهل على من سهله الله عليه، أتاك ما بعده، كل ما بعده يأتيك بإذن الله، وتنفتح لك أبواب الخيرات من حيث لا تحتسب، سترى خيرا. هذا الأمر الأول. ثم بعده اهتم اهتماما عظيما بالأذكار المتعلقة بالصباح والمساء، وهذه جاء الحث عليها في آيات كثيرة جدا في القرآن، أذكار الصباح والمساء، الغدو والآصال، اعتني بها عناية عظيمة. والسنة ثبت فيها أذكار عديدة يؤتى بها في الصباح، محلها بعد صلاة الفجر إلى الشروق. فإذا أكرمك الله وسمعت الأذان، أذان الفجر، وقلت مثل ما يقول، بكرت للمسجد وذكرت الله عز وجل، صليت النافلة، صليت الفريضة، ثم أتيت بالذكر أو الأذكار، أذكار الصباح بعد صلاتك، تدري ماذا فعلت الآن؟ تدري ماذا فعلت؟ أنت فعلت الآن شيء عظيم جدا. أنت الآن عملت ضبط كامل ليومك بإمساكك بهذا الصباح الباكر، عملت ضبطا كاملا ليومك. أحد السلف يقول يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، بقية اليوم كله ينقاد لك على خير وبركة. ابن القيم له كلمة حلوة جميلة، يقول أول اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. يعني إن كان الإنسان ذاكرا في الصباح مضى معه الذكر في اليوم كله، إن كان كسولا الكسل يمشي معه إلى آخر النهار، إن كان نشيطا النشاط يمشي معه إلى آخر النهار. الصباح الباكر هذا زمام اليوم، فإذا ضبطته انضبط لك اليوم كامل. اسمع إلى هذه القصة وهي في صحيح مسلم. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أتى إليه جماعة من أصحابه في بيته بعد الفجر يعودونه، ولما دخلوا عليه وجلسوا في مجلسه سأل، وكان يسبح، فسأل قال هل طلعت الشمس؟ قالوا بعد، فاستمر يسبح، ثم قال هل طلعت الشمس؟ قالوا نعم، قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. هذا الكلام يقوله متى؟ أول ما أشرقت الشمس، يقول الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. هل اليوم انتهى؟ اليوم ما هو ما زال في أول اليوم، ويقول الحمد لله الذي أقالنا هذا. ماذا تستفيد أنت من هذا؟ أن من أمسك أول يوم أقيل اليوم كله وسلم له يوم كاملا إذا أمسك أول يوم، وهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، إذا أمسكت أول اليوم بالذكر سلم لك اليوم كامل وانضبط لك اليوم كامل وأصبحت في ذمة الله وفي حفظ الله وفي توفيق الله وتسديد الله جل وعلا. ثم أذكار المساء ما قبل غروب الشمس أيضا جاءت أذكار عديدة مأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تعتني بها في مسائك. والآن فيه في تطبيقات الجوال موجودة هذه الأذكار، يعتني بانتقاء شيء من ما جمعه العلماء الراسخين يعتني بها، وفي البداية يقرأها من جواله، ثم مع الأيام يجد أنه ما يحتاج إلى الجوال لأنها أصبحت محفوظة عنده وثابتة في قلبه. ثم بعد ذلك أذكار النوم، وهذه مهمة جدا غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. الآن كثير من الناس مع الجوالات يسقط جواله إلى جواره وينام على لهو وقلبه غافل، فيحرص على أذكار النوم. أذكار النوم سبحان الله لها عوائد عجيبة عليك في النوم وفيما بعد النوم، ولهذا في بعضها يقول عليه الصلاة والسلام إن مات مات على الفطرة وإن أصبح حصل خيرا، فيتفيدك في الحالتين، من مات في فراشه مات على الفطرة ومن أصبح حصل خيرا، تفيدك في اليوم الذي بعد نومك، تفيدك فائدة عظيمة صلاحا لك في يومك الذي تستقبله، فحافظ عليها هذه الأذكار. إذن عندنا الصلوات وعندنا أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. الخامس الأذكار الموظفة هذه المعتادة، الذكر عند الدخول وعند الخروج عند ركوب الدابة والسلام عند لقاء الإخوان، هذه الأشياء عند الأكل عند الشرب هذه أيضا تكون معتني بها، عرفت هذه. ثم بعد ذلك ما تيسر لك من الذكر المطلق في أوقاتك المختلفة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أو تكرر لا إله إلا الله أو نحو ذلك، هذه إذا اجتمعت لك التي شرحت لك تصبح بها من الذاكرين الله بالكثرة، وهذا نص عليه العلماء، تصبح من الذاكرين بالله بالكثرة، من الذين قالوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، من أهل قوله والذاكرين الله كثيرا، إذا اعتنيت بهذه وسهل على من سهلها الله سبحانه وتعالى عليه، سهلة على من سهلها الله جل وعلا عليه. فهذه اضبطها ضبطا تاما، الصلوات برنامج الصلوات، الصباح على الشرح الذي مضى، المساء عند النوم، الأذكار هذه الموظفة في الدخول الخروج الركوب إلى آخره، مع الذكر المطلق ما تيسر لك، دخلت في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه فرصة لك، فرصة لك عظيمة في حجك أن تخرج بحال عظيمة وحصيلة مباركة وبناء لمستقبل زاهر بالخير تستفيده من حجك. صلى الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا أجمعين من الذاكرين الله كثيرا والذاكران، وأن يعيننا أجمعين على ذكره بالكثرة، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
فذكر الله جل وعلا مقصد عظيم من مقاصد الحج. وعندما تتأمل في آيات الحج في سورة البقرة، وكذلك آيات الحج في سورة الحج، تجد أن الوصية بذكر الله جل وعلا في تلك الآيات تكررت في مواطن عديدة. ففي سورة البقرة في أثناء آيات الحج قال الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. كذلك في آيات الحج تكررت هذه الوصية بذكر الله سبحانه وتعالى، مثل ما تقدم: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم بعدها قال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم قال جل وعلا: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثم قال جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. ثم قال جل وعلا: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فهذه وصية متكررة في آيات الحج بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن ذكر الله جل وعلا مقصد من مقاصد الحج العظيمة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي أن هذه الأعمال التي شرعت إنما شرعت لإقامة ذكر الله، الوقوف بعرفة، المبيت من مزدلفة، ذكر الله عند المشعر الحرام، أعمال يوم النحر في رمي الجمار، وكذلك الطواف والسعي، عموم الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن الحاج، أن مقصود الحج إقامة ذكر الله. ولهذا ينبغي أن يكون الحاج حريصا على ذكر الله جل وعلا بقلبه ولسانه، وهذا أشرف مراتب الذكر، لأن ذكر الله جل وعلا ثلاث مراتب: بالقلب واللسان وهذا أشرفها، ثم بالقلب وحده، ثم باللسان وحده. وأشرف مراتب الذكر وأعلاها أن يجتمع على ذلك القلب واللسان، فيكون ذاكرا لله جل وعلا بقلبه، ومن ذكر الله بالقلب أن تكون معظما لجناب الله، معظما لشعائر الله، مستحضرا عظمة الله جل وعلا وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وإذا كبرت تستحضر ما في التكبير من التعظيم، وإذا سبحت تستحضر ما في التسبيح من التنزيه، وإذا حمدت الله جل وعلا تستحضر ما في الحمد من الثناء على الله جل وعلا، وإذا هللت لا إله إلا الله تستحضر ما في هذه الكلمة من التوحيد والإخلاص لله جل وعلا، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله تستحضر فيها ضعفك وفقرك وحاجتك إلى الله جل وعلا وكمال قدرة الله وقوته وعظمته سبحانه وتعالى. وهكذا فيما تأتي به من ذكر لله سبحانه وتعالى أو تلاوة لكلامه سبحانه وتعالى، فتجمع بين ذكرك لربك بقلبك ولسانك. وهذا الذكر العناية به في الحج والحرص على الإكثار منه في الحج هو من بر الحج، هو من بر الحج الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من بر الحج أن تكون فيه كثير الذكر لله، ومن ضعف بر الحج وقلة أن تكون في حجك غافلا عن ذكر الله، تكون غافلا عن ذكر الله، لاهيا، قلبك لاهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس ربما يحج ببدنه فقط أما قلبه لاهي ونفسه لاهية منشغلة. ولهذا فإن الناس يتفاوتون في الحج تفاوتا عظيما بحسب حظهم في حجهم من الإقامة لذكر ربهم جل في علاه. وقد جاء في حديث حسنه جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المصلين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي الصوام أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي العمار أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. هذا الحديث أورده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، واستخلص منه قاعدة جامعة نافعة مهمة في العبادات كلها، وهي أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها. هذه قاعدة جامعة في كل الطاعات، أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها. هذا الذي تستمع إليه أيها الحاج الموفق من تذكير بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في حثك على الإكثار من ذكر ربك في حجك، هذا ينهض من عزيمتك وهمتك ورغبتك وإقبال نفسك على ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت ذا حظ كثير فيما مضى من أيام الحج من الذكر لله بالكثرة فهذه من نعمة الله عليك، فاحرص على الازدياد والاستكثار فيما بقي لك من أيام الحج. وإذا كنت تشعر من نفسك أن عندك نقصا وتقصيرا في الذكر فاجبر ما فات فيما بقي. ونحن هذا اليوم، اليوم 11 والأيام التي بعده، في أيام ذكر لله، هي التي عناها الله سبحانه وتعالى بقوله واذكروا الله في أيام معدودات. أيام المعدودات المذكورة في هذه الآية 3 أيام، هذا اليوم الأول منها 11، كذلك 12، وكذلك 13 لغير المتعجل. وجاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق، الذي هي هذه الأيام الذي نعيش اليوم الأول منها، قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فاغتنم هذه الأيام، هذه أيام ذكر، أيام ذكر لله عز وجل، فاجعل لنفسك نصيبا وحظا من ذكر الله سبحانه وتعالى فيها. هل تعلم أيها الحاج أن هذه الوصايا المتكررة بذكر الله عز وجل في حجك بالكثرة في أيام الحج، هذه الوصية بالذكر لله جل وعلا بالكثرة في هذه الأيام هو بناء لما بعده، انتبه، هذا بناء لما بعده، لأن الحج مدرسة تبني لك حياة زاهرة في المستقبل، حياة جميلة. الحج هو في الحقيقة نقطة انطلاقة لحياة أجمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. هذا الذي خرج من حجه كيوم ولدت أمه اللائق به أن تكون حاله على خير حال، وأن يرى في نفسه بعد حجه تغيرا في سلوكه واستقامته وطاعته لربه وذكره لمولاه سبحانه وتعالى. فالحج هذا يعد تربية لك وتنقية وتصفية وتهيئة لك لما بعد الحج، تهيئة لك لما بعد الحج لتكون حالك بعد الحج خيرا منها قبله. والعلماء يقولون إن علامة الحج المبرور أن تكون حال الحاج فيه بعد الحج خيرا منها قبل الحج، هذه علامة أن الحج مبرور، تظهر بعد الحج، تكون حال الإنسان بعد الحج خير منها قبله. فلو كانت مثلا قبل الحج سيئة فرأى من حاله أن حاله أصبحت حسنة فهذا علامة بر حجه وقبوله. كذلك لو كانت حسنة فرأى نفسه بعد الحج أحسن فهذا من علامات بر الحج وقبوله. أما والعياذ بالله أعادنا الله أجمعين وسلمنا ووقانا لو أن شخصا بعد الحج رأى حاله ساءت فهذا ليس من علامات الخير ولا من علامات القبول، لأن من شأن الحسنة المقبولة أن تنادي بعدها حسنات، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نعم نزد له فيها حسنة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. ولهذا العلماء يقولون الحسنة تنادي أختها، تقول تعالي، إذا جاءت حسنة طيبة فإنها تنادي من بعدها حسنات. وحسنة الحج هذه حسنة كبيرة عظيمة جدا، إذا وفق للحاج لتكميلها وتتميمها وإقامتها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى مكثرا فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى، ستتبع بعد الحج خيرات وبركات. وهذه عائدة، هذه عائدة الحج العظيمة على الحاج الموفق. ولما نتحدث عن هذا المقصود العظيم في الحج وهو إقامة ذكر الله جل وعلا والأثر الذي يترتب عليه وما في هذه العناية بالذكر في الحج من البناء العظيم للحياة، الحياة الزاهرة العامرة بالخير، يتساءل الحاج الحريص عن طريقة عملية يلتزمها التزاما دقيقا في حجه حتى تبقى معه وتستمر. وهذا هو الجانب المهم في هذا الحديث، الجانب العملي التطبيقي، كيف يرسم لنفسه خطة ينتهز فرصة حجه ليعمل بها حتى تبقى معه أثرا من آثار حجه وبركة من بركات حجه. وسأذكر لكم كلاما مهما في هذا الباب ننتبه له. أول ما يكون في هذا الباب، نحن نتحدث الآن عن الذكر لله بالكثرة، نعم نحن نتحدث عن الذكر لله سبحانه وتعالى بالكثرة، وكيف أن الحج يربيك على تحقيق ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فما هي الطريقة العملية التي ينبغي للحاج أن يحرص على سلوكها في حجه ليحصل هذا البناء وليتحقق هذا الأثر؟ أول ما يكون من ذلك ما يتعلق بالصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة هي أعظم ذكر لله، وهي إنما أقيمت من أجل ذكر الله، والله سبحانه وتعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. ولهذا الصلاة كلها ذكر لله، فعظم يا رعاك الله ذكر الله بهذه الصلاة، عظم هذه الصلاة تعظيما كبيرا في قلبك، هذه الصلاة التي كتبها الله عليك في حياتك 5 مرات في اليوم والليلة، عظم هذه الصلاة. ولو لم تخرج من حجك إلا بهذه معظما ذكر الله بتعظيم الصلاة لكفتك خيرا وبركة ومجدا ورفعة. الصلاة عماد الدين، ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فعظم هذه الصلاة، عظم هذه الصلاة. وأيضا الطريقة العملية للتعظيم للصلاة تبدأ معك من حين تسمع الأذان النداء للصلاة، من حين تسمع الأذان النداء للصلاة. إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ما المطلوب عند الأذان؟ أمر واحد أو أمران؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مطلوب ماذا؟ أمران. الأول السماع، إذا كنت مثلا تستمع لشيء، تستمع لصديق أو حتى في مكالمة هاتف مع أحد، أوقف كل شيء واستمع للمؤذن، حتى لو كنت تقرأ القرآن. أفضل أن توقف قراءة القرآن وهي أعظم الذكر وأن تستمع للمؤذن. فكيف بالأحاديث الحديث العامة أو بيع أو تجارة أو أي شيء؟ خذها فائدة مهمة لك، إذا سمعت المؤذن أوقف كل شيء واستمع للأذان، استمع للأذان وقل مثل ما يقول. هذا من أعظم ما يكون في إقامة الذكر لله بهذه الصلاة. ثم إذا سمعت المؤذن وقلت مثل ما يقول، دعك عن كل شيء وأقبل على الصلاة، أقبل على الصلاة. إن كنت على وضوء فبادر بالذهاب إلى بيوت الله، وإن كنت على غير طهارة فبادر بالطهارة وتوجه إلى بيوت الله. ذاك من الطريقة التي ألفها كثير من الناس، ما يتحرك من بيته أو عمله أو تجارته إلا بعد أن يسمع الإقامة، أو ربما أيضا ينشغل حتى بعد الصلاة يصلي وحده مع جماعة أخرى أو نحو ذلك. فإذا سمعت المؤذن استمع وقل مثل ما يقول. انظر فائدة واحدة من فوائد هذا الصنيع إذا وفقك الله إليه، في حديث عمر في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أي المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أي أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال حي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله من قلبه إلا دخل الجنة، فقال لا إله إلا الله من قلبه إلا دخل الجنة. هذا بسماع الأذان دخول الجنة. وقد تعجب من هذا، لكن لا تعجب إذا علمت أثر هذا السماع للأذان على قلبك زكاء وصلاحا وإقبالا على الصلاة، ستجد نفسك شخصا مختلف تماما عن ذاك الذي لا يبالي بالأذان، يؤذن المؤذن ولا كأنه شيء حصل ولا كأنه شيء وجد ولا يلقي له بالا. ستجد أن ثمة تغير حتى في خشوعك في صلاتك، سترى تغيرا حتى في خشوعك، حتى في حالك في صلاتك وإخباتك وإقبالك على الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الأول، استمع الأذان، هذا برنامج عملي يومي في الحج وما بعده، استمع للأذان استماعا جيدا وقل مثل ما يقول المؤذن، ثم بادر إلى بيوت الله تصلي ما تيسر. هناك أحيانا بعض الصلوات رواتب قبلية، تصلي الراتبة، تصلي تحية المسجد، تقرأ ما تيسر من القرآن، تمد يديك إلى ربك تدعوه، والدعاء بين الأذان والإقام لا يرد. وأيضا هناك دعاء مستجاب بعد الأذان مباشرة، غير الذي بين الأذان والإقامة، بعد الأذان مباشرة، لأن أحد الصحابة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤذنين يفضلوننا، سبقونا في الفضل. قال: إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول ثم سل تعطى. فقل مثل ما يقول ثم سل تعطى. وهذا من ثمار العظيمة للسماع للمؤذن وأن تقول مثل ما يقول. ثم بعد ذلك تدخل في صلاتك المكتوبة من أولها مع جماعة المسلمين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. هذه الآية في سورة ماذا؟ نعم النور، في سورة النور. أنا أريد لما تقرأ الآية تنتبه لي هذا الذي أشير إليه. تنتهي الآية الأولى هذه في 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 أسفل الصفحة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. انتهت الآية. افتح الصفحة الجديدة واقرأ في أعلى الصفحة رجال، انظر الرجولة، انظر الرجولة وانظر خانتك أنت من هذه الرجولة التي الله وصف أهلها بهذه الرجال. رجال تجدها في أول كلمة في أعلى الصفحة في سورة النور، جعل الله في قلوبكم أجمعين نورا، تجدها في أعلى الصفحة رجال. هذه الرجولة في أتم صورها بوصف رب العالمين جل وعلا أن يكون مع الرجال. لأن بعض الناس في صحة وعافية وقوة ونشاط يسمع المؤذن وزوجته تصلي في طرف البيت وهو في جنبها في الطرف الثاني يصلي، والرجال في المساجد يصلون. مشكلة هذه. يقرأ هذه الآية ينظر لها بعينه يتأملها. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا للمصلين لهم حظ عظيم من الرزق بغير حساب، من الرزق بغير حساب. فإذا هذا الآن أهم برنامج، أهم برنامج يومي في مسألة الذكر لله عز وجل هذا الذي ذكرت لك. إذا سلم المؤذن، إذا سلم الإمام من الصلاة وسلمت، عادة وأنت ترى هذا في أكثر المساجد الذين يأتون وفاتهم من الصلاة ركعتين وثلاث ثم يكمل ما بقي بسرعة، هؤلاء غالبهم جلهم مع التسليمة الثانية يقوم وينصرف، لأن أصلا داخل الصلاة وذهنه مشغول بدنياه، وأصلا ما جاء للصلاة إلا ينازع نفسه منازعة يريد أن يتخلص من حمل، فيأتي للمسجد يدرك ركعة ركعتين يكمل باقي ويقوم. أنت إذا عملت هذه الطريقة ستجد أنك إذا سلم الإمام ما تستطيع تقوم، حتى تريد أن تقوم عندك بعض الأعمال تجد نفسك اطمأنت وسكنت وارتاحت لذكر الله، وتقول نفسك تقول عندك العمل الفلاني تقول لها ما يفوت، ما تغيرت، تجد أن نفسك تغيرت. تغيرت بماذا؟ بالذكر. الذكر يغير. تغيرت بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يحصل لك هذه الطمأنينة. فهذا أول ما يكون إذا ضبطت هذا، أمسكت به وواظبت عليه، وهو سهل على من سهله الله عليه، أتاك ما بعده، كل ما بعده يأتيك بإذن الله، وتنفتح لك أبواب الخيرات من حيث لا تحتسب، سترى خيرا. هذا الأمر الأول. ثم بعده اهتم اهتماما عظيما بالأذكار المتعلقة بالصباح والمساء، وهذه جاء الحث عليها في آيات كثيرة جدا في القرآن، أذكار الصباح والمساء، الغدو والآصال، اعتني بها عناية عظيمة. والسنة ثبت فيها أذكار عديدة يؤتى بها في الصباح، محلها بعد صلاة الفجر إلى الشروق. فإذا أكرمك الله و سمعت الأذان أذان الفجر وقلت مثل ما يقول، بكرت للمسجد وذكرت الله عز وجل، صليت النافلة، صليت الفريضة، ثم أتيت بالذكر أو الأذكار، أذكار الصباح بعد صلاتك، تدري ماذا فعلت الآن؟ تدري ماذا فعلت؟ أنت فعلت الآن شيء عظيم جدا. أنت الآن عملت ضبط كامل ليومك بإمساكك بهذا الصباح الباكر، عملت ضبطا كاملا ليومك. أحد السلف يقول: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، بقية اليوم كله ينقاد لك على خير وبركة. ابن القيم له كلمة حلوة جميلة، يقول: أول اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. يعني إن كان الإنسان ذاكرا في الصباح مضى معه الذكر في اليوم كله، إن كان كسولا الكسل يمشي معه إلى آخر النهار، إن كان نشيطا النشاط يمشي معه إلى آخر النهار. الصباح الباكر هذا زمام اليوم، فإذا ضبطته انضبط لك اليوم كامل. اسمع إلى هذه القصة وهي في صحيح مسلم. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أتى إليه جماعة من أصحابه في بيته بعد الفجر يعودونه، ولما دخلوا عليه وجلسوا في مجلسه سأل، وكان يسبح، فسأل قال: هل طلعت الشمس؟ قالوا: بعد. فاستمر يسبح، ثم قال: هل طلعت الشمس؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. هذا الكلام يقوله متى؟ أول ما أشرقت الشمس، يقول: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. هل اليوم انتهى؟ اليوم ما هو، ما زال في أول اليوم، ويقول: الحمد لله الذي أقالنا هذا. ماذا تستفيد أنت من هذا؟ أن من أمسك أول يوم أقيل اليوم كله وسلم له يوم كاملا إذا أمسك أول يوم، وهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، إذا أمسكت أول اليوم بالذكر سلم لك اليوم كامل وانضبط لك اليوم كامل وأصبحت في ذمة الله وفي حفظ الله وفي توفيق الله وتسديد الله جل وعلا. ثم أذكار المساء ما قبل غروب الشمس، أيضا جاءت أذكار عديدة مأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تعتني بها في مسائك. والآن فيه في تطبيقات الجوال موجودة هذه الأذكار، يعتني بانتقاء شيء من ما جمعه العلماء الراسخين يعتني بها، وفي البداية يقرأها من جواله، ثم مع الأيام يجد أنه ما يحتاج إلى الجوال لأنها أصبحت محفوظة عنده وثابتة في قلبه. ثم بعد ذلك أذكار النوم، وهذه مهمة جدا، غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. الآن كثير من الناس مع الجوالات يسقط جواله إلى جواره وينام على لهو وقلبه غافل، فيحرص على أذكار النوم. أذكار النوم سبحان الله لها عوائد عجيبة عليك في النوم وفيما بعد النوم، ولهذا في بعضها يقول عليه الصلاة: إن مات مات على الفطرة، وإن أصبح حصل خيرا. فيتفيدك في الحالتين، من مات في فراشه مات على الفطرة، ومن أصبح حصل خيرا، تفيدك في اليوم الذي بعد نومك، تفيدك فائدة عظيمة صلاحا لك في يومك الذي تستقبله، فحافظ عليها هذه الأذكار. إذن عندنا الصلوات، وعندنا أذكار الصباح، وأذكار المساء، وأذكار النوم. الخامس الأذكار الموظفة، هذه المعتادة، الذكر عند الدخول وعند الخروج وعند ركوب الدابة، والسلام عند لقاء الإخوان، هذه الأشياء عند الأكل عند الشرب، هذه أيضا تكون معتني بها، عرفت هذه. ثم بعد ذلك ما تيسر لك من الذكر المطلق، في أوقاتك المختلفة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أو تكرر لا إله إلا الله أو نحو ذلك. هذه إذا اجتمعت لك التي شرحت لك تصبح بها من الذاكرين الله بالكثرة، وهذا نص عليه العلماء، تصبح من الذاكرين بالله بالكثرة، من الذين قالوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، من أهل قوله والذاكرين الله كثيرا، إذا اعتنيت بهذه. وهي سهلة على من سهلها الله سبحانه وتعالى عليه، سهلة على من سهلها الله جل وعلا عليه. فهذه اضبطها ضبطا تاما، الصلوات، برنامج الصلوات، الصباح على الشرح الذي مضى، المساء عند النوم، الأذكار هذه الموظفة في الدخول الخروج الركوب إلى آخره، مع الذكر المطلق ما تيسر لك. دخلت في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه فرصة لك، فرصة لك عظيمة في حجك أن تخرج بحال عظيمة وحصيلة مباركة وبناء لمستقبل زاهر بالخير تستفيده من حجك. صلى الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا أجمعين من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يعيننا أجمعين على ذكره بالكثرة، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.